أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الجهة الرابعة من بحث ولاية الفقيه، وهي ولاية الفقيه في الأمور الحسبية. فبعد أن بحثنا ولاية الفقيه في على الفتوى في الجهة الأولى، وولاية الفقيه على القضاء في الجهة الثانية، وولاية الفقيه على إقامة الحدود والتعزيرات في الجهة الثالثة، يقع الكلام في ولاية الفقيه في الأمور الحسبية. فقد اشتهر بين المتأخرين من فقهائنا قدس الله أسرارهم عنوان أو قاعدة: ولاية الفقهاء في الأمور الحسبية. ولعلكم سمعتم بهذه الجملة كثيرا، وحتى نجد هذا العنوان في بعض الرسائل العملية أيضا، في منهاج الصالحين مثلا نجد عبارة الحسبة على كل. فاشتهر بين المتأخرين عنوان أو قاعدة ولاية الفقهاء في الأمور الحسبية، ولها مصاديق أجمعوا عليها، مثل حفظ أموال الأيتام والقصار والأوقاف، وبعضهم توسع فيها وذكر لها مصاديق كثيرة.
حديث شيخنا
هذا. هذا بيان مصاديق، أنا ما عرفت القاعدة ما هي. وذكر لها مصاديق كثيرة حتى عدوا إقامة الحكومة الإسلامية من الحسبة، وادعوا أن القيام بالأمور الحسبية وإدارتها من شؤون واختصاصات الفقهاء. ومن هنا عقدنا هذه الجهتين للبحث عن ولاية الفقهاء في الأمور الحسبية. فقبل أن ندخل الجهة الخامسة من البحث، وهي الجهة ذات الأهمية الكبرى، وهي المتعلقة بولاية الفقهاء العامة، ولاية الفقهاء العامة والمطلقة في الأمور العامة، فقبل تلك الجهة لابد أن نبحث ولاية الفقهاء في الأمور الحسبية. أساساً أحد أدلة ولاية الفقهاء العامة في الأمور العامة، أحد الأدلة عبارة عن شنو؟ عبارة عن قاعدة الحسبة إن صح التعبير، وإنهم لم يعنونوا في القواعد الفقهية أو في الكتب الفقهية عنوان قاعدة، ولكنها تصلح أن تكون قاعدة فقهية، كما أنها تدخل في صلب موضوعنا. موضوع ماذا؟ ولاية الفقيه. يعني أنت تقدر تبحث هذا البحث من جهتين، من جهتي قاعدة فقهية أن الأمور الحسبية مرجعها إلى الفقيه، ومن جهة ماذا؟ تقدر تبحثها في ولاية الفقهاء، ومن جملة ولايتهم في الأمور ماذا؟ الحسبية. زين، ولذلك هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات المهمة، و للأسف لم يسلط الضوء عليها. يعني هاي القاعدة لم يسلطوا الضوء عليها، يعني مثل بعض القواعد التي تذكر ولكن شنو لا تبحث بشكل مستقيم بأدلتها بتعريفها بتاريخها، لا تذكر زين. ولذلك احنا نضطر ان نبحث هذا الموضوع ان شاء الله تعالى بالمقدار الميسور. فيقع الكلام في مقامات خمسة. المقام الأول في معنى الحسبة لغة، المقام الثاني في معنى الحسبة اصطلاحا عند العامة، عند العامة وعلماء أهل السنة، المقام الثالث في معنى الحسبة اصطلاحا عند الخاصة وفقهاء الإمامية، المقام الرابع في الدليل على القاعدة المذكورة، المقام الخامس في الإشارة إلى مصاديق القاعدة. عرفت شلون؟ مصاديقها. أما المقام الأول ففي معنى الحسبة لغة، فبالنسبة إلى معناها اللغوي المرجع هو كلمات اللغويين، ونحن نذكر المهم منها وما يرتبط بصيغة الحسبة خصوصا، حيث الكلام في هذه الصيغة. تعلمون الحسبة لها مادة اللي هي عبارة عن ثلاثة حروف حاء سين باء، مو لها مادة ولها ماذا؟ صيغة أو هيئة. فنحن لا نريد الدخول في معنى المادة في كل موارد إطلاقها ومعاني صيغ الحسبة، حسب يحسب حسبة احتسابا محتسب محتسب وكذا، هذا لا داعي له لأن بحثنا ليس بحثا لغويا، ولكن لفظ الحسبة يقول هاي الصيغة مع مادتها على ماذا تدل؟ حسبة. فلاحظوا كلمات اللغويين. قال الخليل في كتاب العين الجزء الثالث صفحة 148، قال: الحسب الشرف الثابت في الآباء، رجل كريم الحسب حسيب وقوم حسباء، إلى أن قال: والحساب الحساب عدك الأشياء. احنا هم من في اطلاقاتنا شو نقول؟ انا حسبت انت حسبت لو لا، يعني شنو عديت زين. والحساب عدك الأشياء، والحسابة مصدر قولك حسبت حسابة وانا احسب حسابا وحسبة، يعني حسبة هنا هم يجي مصدر أو اسم مصدر، إلى أن قال: احتسبت أيضا من الحساب، والحسبة مصدر احتسابك الأجر عند الله. والحسبة مصدر احتسابك الأجر عند الله. هذا كلام من؟ يعني الحسبة شنو تصير؟ عبارة عن احتساب الأجر عند الله. زين. الأزهري في تهذيب اللغة الجزء الرابع صفحة 193 قال: والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله عز وجل، تقول: فعلت حسبة وأحتسب فيه احتسابا. أبو عبيد عن الأصمعي يقول: إنه لحسن الحسبة في الأمر، إذا كان حسن التدبير في الأمر والنظر فيه، وليس هو من احتساب الأجر. يعني الحسبة إذن تأتي بمعنى شنو؟ التدبير أيضا، فيقال حسن الحسبة في الأمر، هنا شنو؟ بمعنى التدبير. لكن الحسبة أحيانا ترد بأي معنى؟ بمعنى احتساب الأجر على الله عز وجل. زين. وقال الصاحب ابن عباد في المحيط في اللغة الجزء الثاني صفحة 493 قال: والحساب معروف، والحسابة مصدر، حسبت الشيء أحسبه حسابا، واحتسبت أيضا حسبة، وقوم حساب، والحسبة احتسابك الأجر عند الله. هذا الحسبة إذن شو تصير؟ عبارة عن احتساب الأجر. احتساب الأجر يعني العمل بعمل طلبا للأجر من الله عز وجل. مثلا تصلح بين مؤمنين، أو تزور مؤمنا، أو تعود مؤمنا، لماذا؟ طلبا للأجر. هذا شيء يكون، هذا العمل يقال أنه احتساب وحسبة، احتساب وحسبة. في بعض الزيارات، ماذا أظن في زيارة أبي الفضل العباس، نقرأ: صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين. صابرا محتسبا، محتسبا يعني عاملا لله عز وجل، عرفت شلون؟ عاملا لله، مجاهدا لله، مو أنه يجاهد رياء أو سمعة أو لغير ذلك. زين. الجوهري شي يقول في الصحاح الجزء الأول صفحة 110، يقول: حاسبته من المحاسبة واحتسبت عليه كذا، قال إلى أن يقول: واحتسبت بكذا أجرا عند الله. والاسم الحسبة بالكاسر، وهي الآجر. هنا نجد شوية اختلاف، يعني يقول الحسبة اسم وهي الأجر، يعني نفس الأجر شنو أطلق عليه؟ ماذا؟ الحسبة، مو العمل الذي يراد به وجه الله، عرفت شلون؟ وهذا يعني أن الحسبة تطلق على أكثر من معنى، تطلق تارة على الاحتساب والاتيان بالعمل لوجه الله عز وجل، وتارة شنو على نفس الأجر.
مختلفين أهل اللغة.
ها؟
أهل اللغة؟
يعني اختلاف شنو؟ أنا أعتقد لا، أنا أتصور يعني لعله من باب ذكر موارد استعمال، يعني ماكو اختلاف، يعني كلها صحيحة يعني. بلي. وقال ابن فارس، أنا لم أقرأ كل ما كتبت عن الجوهري، ابن فارس يقول في معجم مقاييس اللغة الجزء الثاني صفحة 60 قال: والحسبة احتسابك الأجر، والحسبة احتسابك الأجر. زين. وفلان حسن الحسبة بالأمر إذا كان حسن التدبير وليس من احتساب الأجر. وقال الراغب الإصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن صفحة 234 قال: والحسبة فعل ما يحتسب به عند الله تعالى. فعل ما الحسبة فعل، فهذا تقريبا يتطابق ما ذكره مع ما ذكره الخليل وغيره، من أنه الحسبة نفس الفعل طلبا لمرضات الله أو للأجر. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر الجزء الأول صفحة 382 تعليقا على رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد في الرواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا فله كذا من الأجر، إلى آخر الرواية. إيمانا شنو احتسابا؟ أي طلبا لوجه الله وثوابه. زين. فالاحتساب من الحسب كالاعتداد من العاد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه. لماذا قيل؟ واحد يعمل ينوي وجه الله، لماذا يقال أنه محتسب؟ احتسبه زين، ليقول لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به يعني بعمله. هذا المحتسب يعني الذي يعمل لوجه الله تعالى، يعني بما أنه يعني عمل لوجه الله فهو معتد بعمله. زين، والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد، بل ومنه إلى أن يقول ومنه حديث عمر أيها الناس احتسبوا أعمالكم، ومنه الحديث من مات له ولد فاحتسبه، أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته. هذا كلام ابن الأثير. ومن هنا يقول فيروز آباد في القاموس المحيط الجزء الأول صفحة 72 قال الحسبة بالكسر الأجر، واسم من الاحتساب، يعني ذكروا معنيين، هم الحسبة بمعنى الأجر، وهم شنو؟ اسم من الاحتساب. إلى هنا يتبين لكم بعض الأمور من ما قرأنا من عبارات اللغويين، أن الحسبة تارة تعني بمعنى تدبير الأمر، يقال فلان فلان حسن الحسبة في أمره، هذا معنى لا علاقة لنا به بهذا المعنى. وتارة أخرى كثيرا ما تأتي الحسبة بمعنى شنو؟ بمعنى اتيان بالعمل طلبا للأجر، هذا أولا. وثانيا أنه يظهر من مجموع كلمات اللغويين أن الحسبة تعني تأتي بمعنيين، فتارة تأتي مصدرا بمعنى الاحتساب وهو الاتيان بالعمل طلبا للأجر والثواب، وبهذا فسرها الخليل والأزهري وابن عباد وابن فارس، وهذا هو مقصود الراغم الإصفهاني عندما فسرها بفعل ما يحتسب به عند الله تعالى أي يؤجر به. نعم، يظهر من ابن الأثير والفيروز آبادي أنها اسم مصدر وليست مصدرا. لاحظوا، تعلمون الفرق بين المصدر واسم المصدر. الاسم المصدر هو الفعل منسوبا إلى فاعله أو إلى مفعوله، فمثلا نقول الاغتسال، الاغتسال شنو؟ مصدر، لأننا ننظر إلى الفعل بما هو يصدر ممن؟ من شخص يغتسل. أما الغسل، الغسل نسميه شنو؟ اسم مصدر. فبعضهم نجد أنه عبر عن الحسبة بأنها ماذا؟ مصدر، مثل احتساب، احتساب مصدر، عرفت شنو؟ مثل اغتسال على وزن افتعال. وبعضهم عبر عن الحسبة بأنها ماذا؟ كأنها اسم مو مصدر. وتارة أخرى كما قرأنا تأتي الحسبة بمعنى نفس الأجر والثواب، كما قرأنا عن الجوهر والفيروز آباد في أحد معنيها. على كل حال، هذا اختصار جدا لمعنى الحسبة في اللغة. طبعا ليس الكلام في معناها اللغوي، ولكن باعتبار أن هذه الكلمة وردت في هذا العنوان وهذه القاعدة، لابد من معرفة معناها اللغوي ومناسبة المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي. هذا كان المقام الأول، كان هذا المقام الأول من البحث. المقام الثاني
في قبل أن تقل مقام هاي الفقهاء هسه اللي مشتهر عندهم يا من عندهم اللي الحسين
يعني اللغوي، لا المشتهر بين الفقهاء معنى اصطلاحي يتناسب مع المعنى الذي ذكرناه أولا من أنه الإتيان بالعمل قربة إلى الله أو احتسابا للأجر. أكو معنى اصطلاحي زين، يعني ليس مقصود الفقهاء هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي أولا، في المقام الثاني نبحث عن المعنى الحسب اصطلاحا عند العامة، لأن هذا المصطلح جاءنا من العامة مولانا، وعند العامة مصطلح قديم جدا. هسه نقرأ إن شاء الله تاريخ الحسبة، شيئا قليلا من تاريخ الحسبة. فمعنى الحسبة الاصطلاحي في فقه العامة يختلف عن معناها اللغوي، مع اشتراك بينهما. وبيان ذلك أن العامة عرفوا الحسبة اصطلاحا فقهيا بنفس القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسبة قالوا الحسبة عبارة عن الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر أو أظهر بلي بلي. فلاحظوا الماوردي في الأحكام السلطانية صفحة 240، هذا الكتاب خوش كتاب جدا مهم،
مصادرهم المهمة.
اي يعني شنو هو المؤلف في القرن الخامس تقريبا، واكو كتاب هم الاحكام السلطانية لأبي يعلى او الفراء، هذا النحوي المعروف، هم احكام سلطانية، وكلاهما في فترة زمنية واحدة تقريبا. اي فالاحكام السلطانية كتاب يتضمن أحكام السلطان والولايات والأمراء وكيفية عملهم وواجباتهم وغير ذلك من الأمور. ففي عقد بابا، باب الحسبة، لأن كان هناك ولاية باسم ولاية الحسبة، مثل ولاية القضاء، ولاية الجمعة، ولاية الحج، ولاية ماذا عندنا؟ ولاية الحسبة. فيقول الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ترك شنو؟ المعروف. ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. عرفت شلون؟ طبعا في المصدر قاتب إذا أظهر بس ما له معنى، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. هذا اللي إحنا نعبر عنه بشنو؟ الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، يعني إذا واحد تارك ماذا؟ المعروف، لا يصلي، أو يفعل المنكر فتنهاه عن المنكر، يشرب الخمر أو يزني، عرفت شلون؟ يقول هذا هو الحسبة. الحسبة عبارة عن هذا المعنى. طبعا هذا تعريف ماذا؟ هو تعريف مشهور عندهم، يعني مو فقط الماوردي هكذا عرف، بل نسب إلى شنو؟ إلى العامة بشكل عام هذا التعريف. زين، ثم يذكر الآية الكريمة، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. زين، هسا أنت تقول مولانا خو هذا تكليف جميع الناس، شنو علاقته بالسلطان والوالي؟ مو احنا المركوز في اذهاننا شنو؟ المركوز في اذهاننا خصوصا بعد ابتعادنا عن الدولة الإسلامية، زين المركوز في أذهاننا أنه شنو؟ أن هذا ما له علاقة بالدولة،
عمل فردي،
عمل فردي. أنت إذا شفت واحد ما يصلي تقول له صلي، تنصح. خصوصا الطلبة والعلماء مهمتهم أن شنو؟
إصلاح
والأمر بالمعروف نهي عن المنكر. فهم عندهم العامة، عندهم مولاي العزيز المحتسب ينقسم، أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسموه بالمتطوع، يعني من تطوع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنا وإنت نتطوع. القسم الثاني والمحتسب. المحتسب، المحتسب فرقه عن المتطوع من تسعة أوجه، من تسعة أوجه. أحدها أن فرض أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية. لاحظوا، المحتسب هو شخص عينه السلطان أو الخليفة لهذا الأمر بالخصوص، مثل ما كانوا يعينون للقضاء للفتوى، يعينون واحد شنو؟ للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زين، فيسمى محتسب. فهذا المحتسب أحد الفروق بينه وبين المتطوع، أن فرضه يعني واجب عليه تعيينا، أما المتطوع واجب عليه تعيينا لو كفاية، كفاية يعني أنت إذا قمت به أنا يسقط عني. أما المحتسب ما يقدر يقول خلاني أقعد بلكي غيري يقوم، لا، هو لازم يقوم بالأمر لأنه معين من قبل الحاكم. والثاني، الفرق الثاني، يقول أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. والثالث أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره، وليس المتطوع منصوبا للاستعداء. شنو استعداء يعني؟ المحتسب منصوب للاستدعاء، للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره. يعني هو منصوب إذا واحد مثلا إجا يشتكي عنده، أفرض مثلا من منكر، هو منصوب لهذا، يعني لازم يسمع لمن يخبر عمن عن وجود المنكر في الشارع، عرفت شلون؟ أو واحد ظلمه شخص، يجي لازم يسمع كلامه. أما المتطوع لا، مو لازم. والرابع أن على المحتسب إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابته. والخامس أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة، هذا مهم، يبحث عن المنكر، مو يقعد يمتى ما سمع بمنكر يروح شنو؟ يروح مثلا ينهى عن ويسد مثلا، لا، يبحث عن المحلات، يشوف منو يبيع خمر حتى شنو؟ حتى يكمشه ويذبه بالسجين، هيك يفتار. منو ما يصلي صلاة؟ وقت صلاة ما يصلون، عرفت شلون؟ هذا المحتسب لازم شنو؟ هو يدور، يفتار، زين. أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص. مو لازم أنت تبحث عن المنكر، ولكن المحتسب شنو؟ لازم هو يبحث. زين. والسادس أن للمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعوانا. يقدر شنو؟ إذا ما يقدر وحده يستعين بأعوان، لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوان. والسابع أعوان عن موظفين عنده، يعين عنده شنو؟ موظف. والسابع أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود. هذا المحتسب يقدر هم يعزر، إذا شاف فد واحد مثلا يبيع، أفرض مثلا الحرام، يبيع الخمر، يبيع الميتة، هذا مثل بيع الخمر والميتة شنو؟ ما إلى حد، ما إلى حد شرعي محدد معين، فهذا يكمش شنو أمام الناس، أمام أنظار الناس، يجلده كم جلدة بعد يتوب. هذا من صلاحيات ماذا؟ المحتسب دون المتطوع. والثامن أن للمحتسب أن يرتزق على حسبته من بيت المال، يأخذ شنو راتب شهري، يأخذ من بيت المال لأنه هو موظف عند الدولة، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكرين. والتاسع أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشارع. هذا المحتسب يقدر يجتهد برأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشارع، كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه، فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع. زين. وبهذا، بهذه الفروق التسعة عرفنا الفرق بين المحتسب وبين ماذا؟ المتطوع. طبعا هذا الموضوع عند العام موضوع جدا مهم، لأنه يرتبط بالدولة وبشؤون الدولة، وتدرون أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الدولة ماذا؟ والخلافة بأيديهم، فبطبيعة الحال هذه الأمور عندهم مبحوثة جدا في فقههم قديما وحديثا، ولذلك تجد عشرات البحوث والكتب حول ماذا؟ حول الحسبة. ابن تيمية عندك كتب أو كتاب وغيره غيره القدماء والجدد من علمائهم. زين. هناك موسوعة الفقه الإسلامي المقارن اللي تصدر من مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي اللي كان يترأسها في إيران، هاي المؤسسة اللي كان يترأسها السيد محمود الشاروي رحمة الله تعالى عليه. فهذه الموسوعة، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، في هذه الموسوعة الجزء السابع صفحة 330، في هذه الموسوعة طبعا ذكر الحسبة لغة واصطلاحا عند العامة وعند الخاصة، لكن إن شاء الله سيظهر أنه خلطوا بين الاصطلاحين العامي والخاصي. زين، صار خلط عندهم. على كل حال هم جزاهم الله خير يعني بحثوا هذا الموضوع بحثا لا بأس به، فبحثوا موضوع الحسبة، الفرق بينه وبين القضاء، الحسبة وولاية المظالم، الحسبة والفرق بينه وبين الشرطة، من جملة الأبحاث اللي تطرقوا لها. طبعا يعني هي أساسا مأخوذة من يعني فقه العامة وتاريخهم، تاريخ الحسبة، الحسبة بمعناها ماذا؟ هذا العامي يعني بمعنى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تاريخ الحسبة يقول الحسبة من الولايات والوظائف التي كانت رائجة في عصور الخلافة الإسلامية، وترجع أصولها إلى تاريخ صدر الإسلام وزمن النبي صلى الله عليه وآله، فإن هناك مجموعة من الروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتصدى لبعض الأمور الحسبية، وكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام. زين، وهكذا الخلفاء الآخرون، بل ربما كان يتصدى بنفسه لأكثر وظائف، ويسمى المحتسب في السوق بصاحب السوق. من الموارد، يذكر عدة موارد ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين، النبي مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها. هذا شنو؟ تطبيق للحسبة والنهي عن المنكر. هذا مر بالمحتكرين فأمر شنو؟ الآن طبعا في بعض الدول الإسلامية، أكو في مثلا بعض الدول الإسلامية العربية أكو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في بعض الدول الإسلامية هم في مثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكو ستادة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ستادة يعني هيئة. زين، أكو من هذا الشيء.
مارس دورة
يعني بالمقدار اللي هم بنظرهم، يعني ما أدري. يعني على كل حال أقول هذا الموجود هو إلى تاريخ يعني، ومن صميم الدولة الإسلامية في زمن النبي ومن بعده. يقول رواية ثانية عن ابن عمر إنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي، هذا تلقي الركبان سامعين بي، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. التجار كانوا يروحون إلى من؟ خارج المدينة، يطلعون هناك يشترون من التجار اللي جايين في نفس المكان، شنو؟ يبيعوه، ما يجيبوا للسوق. يعني من يجي للسوق شنو؟ ينزل السعر. فهناك كانوا يبيعون، عرفت شلون؟ فالنبي قال ما يصير، بلي فيبعث عليهم من يمنعهم، ما يقتصر حكي على حكي يقول هذا حرام.
تنفيذ.
هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح بشيرا نذيرا ناصحا وكذا، بس الدولة الإسلامية ولا غير الإسلام لا تدار بالنصائح والإرشادات. دولة لا تدار بالنصائح والإرشادات، عصا. فيبعث عليهم من يمنعهم، مو بكيفكم. وما روته حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين علي عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة أو درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار، بنفسه عليه الصلاة والسلام. وما روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق، بنفسه يفتر في السوق وشنو وينهى عملين. أن قال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. وما رواه زيد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال: دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب فأرأى دكانا قد أحدث في السوق فكسره. هذا يفيد ويا الناس، مو مثل حالنا هسه، ماكو لا رصيف ولا شارع كله. ثم يقول: وبتطور المجتمع واتساع الأنشطة والمجالات الاجتماعية تبلورت فكرة إنشاء جهاز مستقل يتولى الوظيفة الرقابية في الدولة الإسلامية. صار جهاز مستقل. طبعا طبعا يشرف عليه الخليفة بالنتيجة أو السلطان. يقول ابن خلدون: ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظر عاما في أمور السياسة، اندرجت في وظائف الملك وأفردت الحسبة بالولاية. وأرجع أكثر الباحثين ظهور نظام الحسبة بشكل واضح إلى أواخر العهد الأموي، بشكل واضح ظهر ونصوا على تطوره واتساع أنشطته في العصر العباسي وفي خلافة وفي عهد خلافة المهدي تحديدا، إذ استقرت فيه الدولة العباسية وامتدت ولاية الحسبة جغرافيا لتشمل المدن المشرق ومدن المغرب العربي والأندلس. بعد كل مدينة بها شنو؟ ولاية حسبة. وعمل بالحسبة في العهد العثماني أيضا، ثم بدأت تضعف تدريجيا بلي. ويوعز أو يوعز أفول مؤسسة الحسبة إلى تزايد الانحرافات السياسية وانعكاسها على الولايات والوظائف. مو الحاكم من ينحرف بعد، مو يم الدين ولا الإسلام، بعد حسبة على شنو الحسبة؟ على شنو؟ النهي عن المنكر شنو، والأمر بالمعروف شنو. على كل حال، حيث بدأت تضعف أهميتها اعتبارا من القرن السابع الهجري وتلاشت نهائيا بسقوط دولة الخلافة العثمانية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.